بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتوصف بالألف وتجر بالياء. لقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وجر وجزم، وأن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، وأن الجر يختص بالأسماء، وأن الجزم يختص بالأفعال. وقلنا خرج عن هذه الأبواب، أو خرج عن هذا المنحى، سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أما الخمسة التي هي في الأسماء فهي الأسماء الستة والمثنى وما جمع بألف وتاء والممنوع من الصرف. وذكرنا أن الذي يتعلق بالأفعال إنما هو الأمثلة الخمسة والفعل المعتل الآخر. واليوم نبدأ في القسم الأول، وهو الباب الأول الذي خرج عن الأصل، يعني خرج عن القاعدة أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فقال الشيخ مختصرا: فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. عندما قال الشيخ مبتدئا إلا الأسماء الستة، هذا الشيء مستثنى من كل اسم وفعل، وإن الاستثناء هنا مراد به العموم بقرينة الاستثناء الواردة في هذا الباب. فكأنه قال: أي الرفع بالضمة ثابت في كل فعل واسم إلا الأسماء الستة، الجر بالكسرة ثابت في كل اسم وفعل إلا الأسماء الستة. فهو قد بين لنا في هذا الاستثناء هذه الكلمات، ثم قال: المعتلة. ما معنى المعتلة؟ لو لم يكن هذه الأسماء معتلة، لو لم تكن معتلة كانت أعربت بالحروف، فنقول: هذا أب ورأيت أبا ومررت بأبين. هذا أب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، رأيت أبا مفعول به موصول، مررت بأبين مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. لكنه قال: المعتلة، يعني لا بد أن يكون فيها أمران: أولا أن تكون معتلة، وأن تكون مضافة. فإننا نقول: معتلة أصلها أبو، وأضيفت إلى هاء الضمير أبوها أبوه كما تريد. لكنه ذكر شيئا ثالثا وهو ضمن هذا الكلام، فقال: أبوه، فصرح فيها أنها تأتي على أصلها مكبرة أبوه، ولذلك لو صغرت فإنها أيضا تعود إلى الحركة. فيقول: هذا أبيك، مررت بأبيك، رأيت أبيك، فتعود إلى الحركات مرة ثانية. إذا لا بد أن تتوفر فيها عدة أمور: أولا أنها تكون من الأسماء الستة المعتلة، يعني أحرف الإعراب فيها حروف علة، أن تكون مضافة وأن تكون مكسرة، وأن تكون مضافة إلى ياء المتكلم أيضا. فإنك إذا قلت مثلا في ياء المتكلم: جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فالأصل فيها جاء أب، وإنما إذا دخلت الياء على كلمة أب ماذا حدث فيها؟ غيرت حركة الباء، ف فصارت ألي قبل دخول العامل، ولذلك عندما أدخلت العامل لم يظهر أي تغيير لفظي، لكنه صار التغيير الحقيقي. فعندما تقول مثلا جاء أبي، كأنك تقول جاء أب لي، صحيح؟ فلذلك كيف تقدر الإعراب هنا؟ فتقول جاء أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإضافة. فننتبه إلى هذه الأمور مجتمعة، فإن الإعراب كما عرفناه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في غير في آخر الكلمة وفي الفعل المضارع، أو في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. بدأ الشيخ يقول: وكذا البواقي، أنت سنفعل لك شيئا قاعدة في باب الأسماء الستة، وهي أب أخ كذا إلى آخره، ولكنك ستقيس أنت على الباقي. قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون مفردة، دائما الإفراد له فرعين في كل الأبواب، ما هما؟ التثنية والجمع. معنى مفردة هنا ليست مثنى وليست مجموعة، ومعنى مفردة في بابين، باب لا النافية للجنس، وفي باب النداء يقابل المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لكن هنا عندما يقول مفردة ماذا يقابله؟ بكل أبواب النحو، إذا قال مفرد يقابله المثنى والجمع، أما في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس ماذا يقابله؟ المضاف والشبيه بالمضاف. ولذلك عندما نقول في باب لا، لا رجل لا رجلين لا زل مثلا لا مسلمين، في هذه الباب كل هذا يسمى مفرد 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 في باب لا النافية للجنس. فلو كانت مثناة معنى ذلك رد على كلمة الإفراد في التثنية، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، فتقول جاء أبوان، صارت أب تثنيتها أبوان وجمعها أبون، فالأصل فيها أب، بعد ذلك ثنيناها. ما هو المثنى في التعريف؟ هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فتقول زيد زيدان زيدين. فإذا أزلت الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالة النصب فتعود زيد زيد وزيد، فهي اختصار في هذه الكلمة نقول زيدان. فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، أو كما تعرب كل تثنية، تقول جاءني أبوان. أبوان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورأيت أبوين هنا أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وكذلك تقول بأبوين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه أيضا مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإن كانت مجموعة، طبعا نحن عندما نريد أن نقول هذا في حال الإضافة لو أضيفت فإنها تحذف النون، لأن النون في التثنية ماذا يكون محلها؟ نون عوض عن التنوين. عندما أقول رجل رجل زيد، غلام غلام زيد، ماذا فزال؟ زال التنوين. فعادت الإضافة التي مسحت التنوين أو ألغت التنوين وبعد ذلك حذفت النون. هل يكون ذلك هذا في أبوان أيضا؟ نعم. قال ربنا تبارك وتعالى: ورفع أبويه، رفع أبويه على العرش. نعم. فوجدنا أن أبوين هنا أصلا رفع أبوين، أبوين عندما أضافها إلى يوسف قال أبويه، وكذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوي. فوجدنا أن في الآيتين الأب ما بحثت فيه قصب وجر بالياء لأنه مثنى، وإن كانت مجموعة جمع تفسير أعربت بالحركات على الأصل. تقول جاءني آباؤك، جمع تفسير أب آباء، رجل رجال، وجمع التفسير له أحوال عديدة، منها ما يكون أحيانا بزيادة حرف فتقول رجل رجال، ومنها ما يكون بنقصان حرف كتاب كتب، ومنها ما يكون بتغيير حركة كما تقول أسد أسد إلى غير ذلك، له أحوال كثيرة. في هذا الأمر وجدنا أن آباء التي هي جمع تكسير ماذا صار إعرابها؟ صار إعرابها بالحركات، فلنتف من هذا الباب. جاء آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا، عندما يقول جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، وتعريف جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفات بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، عند ذلك نقول مكسور ما قبلهما، مفتوح ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذا أب أبون، أب أبين، فتقول جاء أبون، أبون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. رأيت أبين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وكذا تقول في بأبين في الجر. قال ولم يجمع منها هذا الجمع، أي جمع السلامة، جمع التصحيح، جمع المذكر السالم، كله بمعنى واحد إلا الأب والأخ والحم، فتقول أبونا وأخون وحم. هذا بالنسبة للشرط الأول أن تكون مفردة، إذا إعرابها مفردة مكبرة مضافة غير مضافة إلى ياء المتكلم، هذا هو الشرط الأول الذي يكون بالإفراد، إذا تعرب بالحركات. ما معنى تعرب بالحركات؟ ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أما الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فليست من هذا الباب الذي خرج عن الأصل، تعود إلى الأصل. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. قال ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان يعني المضاف ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركة لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي، إذا بضمة مقدرة على ما قبل، ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإضافة أو بالحركة المناسبة. تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي، كل هذا يكون حركات مقدرة وليس مما خرج عن الأصل. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة، قال هو في أول الباب وهي أبوه، ما قال أبوان ولم يقل أبوه، معنى ذلك دل في المثال، طبعا العلماء أحيانا إذا أرادوا أن يختصروا اختصروا حتى في الأمثلة، فدل في المثال على أنه جاء بها أبوه مفردة مكبرة، ما قال أبيك، مضافة إلى غير ياء المتكلم أضافها إلى أبوه. ولذلك قيل اذا اردت ان تعرف المثال فهو جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة. فلما مثل لنا الشيخ ابوه اخوه حموها انوه فوه ذو مال اشتمل هذا التعريف في المثال على انها مفردة ومكبرة ومضافة لكن الى غير ياء المتكلم. وانك تجد انه خالف الضمير عندما وصل الى قوله حموها، وانما قلت وحموها فاضفت الحمى الى ضمير المؤنث لابين ان الحمى اقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على انه ربما اطلق على اقارب الزوجة. قد تقول على اخوة زوجك هذا حماية مثلا، فمن الممكن ان تقول ذلك الامر. ولذلك اما مسألة حموها في هذا المثال فانما جاء به على اقارب الزوجة من باب اللغة، فانه اكثر ما يطلق على اقارب الزوجة. ولذلك ورد حديث الحم الموت، اي اقارب الزوجة هنا الحم الموت، انما جاء بمعنى اخو الرجل الحم الموت. فان الرجل عندما يعيش مع اخوته قريبا فربما يكثر الاختلاط وربما يكثر الكلام ويكثر الخلوة ويكثر ويكثر حتى يقع ما يقع من الحرام، ولذلك قال الحم الموت. ثم قال والهن قيل اسم يكنى به عن اسماء الاجناس كرجل وفرس، يعني عن مسميات اسماء الاجناس كرجل وفرس وغير ذلك. وقيل عما يستقبح التصريح به وقيل عن الفرج خاصة. قال بعد ذلك والافصح استعمال الهن كغد ان تكون. قال وهو باب الاسماء الستة المعتلة في اول شيء عندما عرفها قال ذلك. ولذلك يعني ليس من عادة الشيخ انه يكرر، فأحيانا ربما تستفيد شرطا من التعريف تستفيد شرطا من المثال، لا يريد ان يكرر من هذه الامور كلها وانت تأخذ الاصل. قال هذا خرج الباب الاصل وهو باب الاسماء الستة المعتلة المضافة وهي ابوه، حتى يبين انها ليست المضافة الى ياء المتكلم. قال المصنف رحمه الله والافصح استعمال الهن كغد، هن يعني مقصور منقوص كما تقول قاضي مثلا. اذا استعمل الهن غير مضاف كان بالاجماع منقوصا اي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر اخواته. تقول هذا هن، رأيت هن، مررت بأن. ولذلك تجد ما بين النحو الحديث عندما يعددون الاسماء فيعددونها خمسة والشيخ هنا يعددها ستة، والخلاف انما يكون في هذا الاخير هل يتبع الاسماء الخمسة ام يعرض اعراض الغد. فله بذلك امران، اذا اخذت الامر الاول الحقته بالاسماء فقلت الاسماء الستة، واذا اخذت الامر الثاني جعلته خارجا عنها فتعود الاسماء خمسة. ومن هنا لا نجد خلافا بين كتب النحو التي عدت الاسماء خمسة والتي عدت الاسماء ستة. كما تقول يعجبني غد واصوم غدا واعتكف في غد، اي تعود الى الحركة. واذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك اي مرفوع بالضمة، ورأيت هنك منصوب بالفتحة، ومرت بهنك مجرور بالكسرة كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أذ وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ذكرها في بويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمس. إذا انتهينا من الباب الأول وهو الأسماء الستة، بقي عندنا أربعة أبواب تتعلق بالأسماء: المثنى جمع المذكر الثالث، ما جمع بألف وتاء والممنوع من الصفر. الباب إذن قال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. من الأبواب التي خرجت عن الأصل المثنى، والمثنى عبدا أن يرفع بالواو سيرفع بالألف، وكذلك سيجر وينصب بالياء. أما جمع المذكر السالم فسيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. أما الملحقات بالنسبة للمثنى فأربع كلمات، كلا وكلتا بشرط وهو إضافتهما إلى الضمير، اثنان واثنتان إن كانتا مفردتين أو مركبتين، هذا ما يلحق بالمثنى. وما يلحق بجمع المذكر السالم أسماء كثيرة، أولو عالمون عليون أرضون سنون وافلون كذا ببنون بنون عليون الباز العقود عشرون ثلاثون إلى التسعون. نعم. قال الباب الثاني والباب الثالث هذان بابان متداخلا، مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر الثامن كالزيدون والعمرون أو العمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. أنا أريد منكم الآن أن تفهموا شيئا، يعني لا بد لكل طالب علم إذا أراد أن يفرق بين هذين البابين أن يحفظ التعريفين. فأولا سأبدأ بتعريف المثنى الذي ذكرته آنفا، هو ما دل، يعني هذا وإن كان طويلا قليلا هو توجد كثير من التعاريف، لكننا نريد الآن كمبتدئين أن نعرف كل شيء في هذا التعريف. هو ما دل على اثنين، هناك أشياء تدل على اثنين، شفع مثلا شفع يدل على الواحد، زوج يدل على الاثنين، أو شفع يعني معنى ذلك جاء معه بواحد آخر، شفع زوج يعني ذلك يشفع له فجاء معه صاروا اثنين. إذا هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، بدل أن تقول جاءني محمد ومحمد فتقول جاءني المحمد، وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما، تقول زيداني مفتوح ما قبلهما، يعني الحرف الأخير من أصل الكلمة المفردة مفتوح والنون مكسورة، الزيدان مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما، يعني الألف والياء، صالح للتجريد إذا أزلنا الألف والنون أو الياء والنون عاد الاسم إلى ما كان عليه، زيد سواء كان اسما أو وصفا، مسلم مسلمين، زيد زيدين لا يهمنا، سواء كان وصفا أو كان اسما يكون مثنى. هذه ناحية. الناحية الثانية إذا قال إذن بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يعود زيد وزيد مسلم ومسلم، لكن قد يقول قائل هذا اسم علم فلماذا عرفته؟ تقول جاء الزيداني، واسم العلم لا يعرف، فإن القاعدة هي كل اسم إذا سني أو جمع ينكر أولا وبعد ذلك ينكر أولا وبعد ذلك يثنى، ينكر وبعد ذلك يجمع. لماذا؟ لأنك عندما كنت تقول زيد كان اسم يعين المثنى مطلقا هو زيد، لكن عندما تقول زيدان أو زيدون صار زيد اسم شائع صحيح بين اثنين فأكثر، زيدون اسم شائع بين ثلاثة فأكثر، ولما صار شائعا عند ذلك عرفناه ونحن سواء كان هذا الشيء يوجد له مثل آخر أو لم يوجد، يعني مقدر في الذهن أن الشمس توجد واحدة ومع ذلك عرفناها. لماذا؟ لأننا نقدر عقلا أنه يوجد شموس، صحيح؟ ولذلك قلنا الشمس فليست اسم، هذا اسم يحنث الألف واللام. إذن ينكر اسم أولا وبعد ذلك يثنى أو يجمع. عندما نريد أن نعيده إلى المفرد هذا معرفة، زيد هذا معرفة. قال أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر ويوصف بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. جاءني الزيدان ورأيت الزيدين وضربت بالزيدين. يجب علينا أن نهتم كثيرا بهذه الحركة، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعده، هام جدا. كيف أفرق بمسلمين مسلمين؟ مسلمين مثنى، مسلمين جمع، الفرق بينهما فقط فتحة أو كسرة. نعم. قال وحملوا على عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. الآن سننتقل إلى شيء يسمى ملحق بالمثنى. ما معنى؟ لماذا قالوا ملحق بالمثنى؟ عندما أقول كلا وكلتا ألفاظ ملحقة بالمثنى، أنا عندما قلت زيدان وأزلت الألف والنون عند ذلك ماذا عاد زيد؟ هل في عندي في كلا وكلتا في عندي كل اسم واحد؟ لا يوجد له مفرد. ماذا قال في التعريف؟ قال صالح للتجريد، هذا إذا جرد من الألف لا يعود اسما، فهذا اسم بالوضع على اثنين، بالوضع وضع على اثنين ولذلك خالف التعريف. لكننا نقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، جاءت كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، نعامله معاملة المثنى لكنه لا يخضع في جزء من التعريف، ولذلك قلنا ملحق بالمثنى. لذلك قال وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما، بينما لو أضيفتا إلى الاسم الظاهر فماذا تقول؟ جاءني كلا الزيدين ورأيت كلا الزيدين ومررت بكلا الزيدين، فتعربهما إعراب الفتى، يعني جاءني كلا الزيدين، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة عن الألف، ورأيت كلا الفتحة المقدرة عن مررت بكلا الكسرة المقدرة عن الألف. لذلك شرط رئيسي أن يكونا مضافين إلى الضمير، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال رفعا ونصبا وجرا. تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف بأنهما مقصوران كالفتى والعصر. وكذا القول في كلتا، وكذا القول في كلتا، فتقول في هذه تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. ففي هذه الحالة نجد أن الأمر كما وجدناه في كلا، إلا أن لفظ المؤنث يختلف عن لفظ المذكر، إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب الاسم الظاهر. هنا بقي عندنا أيضا كلمتان، الكلمة الأولى اثنان واثنتان، في لغة ثانية اثنان اثنتان، على كل حال كيفما كان أي المراد بهما شيء واحد. فاثنان واثنتان ايضا تلحقان بالمثنى لانه لا يوجد مفرد مثل كلا، لا يوجد عندنا اسم اسم بمفرد، فتعربهما اعراب المثنى وان كانا غير مضافين، وكذلك تعربهما اذا كانا مضافين للضمير فتقول اثناه، او للظاهر فتقول اثنا اخويك، او كانا مركبين معا عشرة فتقول جاءني اثنا عشرة ورأيت اثني عشرة ومررت باثني عشرة. دائما اخواني التنوين هنا حذف، جاء اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر، اصوى اثنين فلما دخلت الإضافة مكانها حذفت. لكن قد يقول قائل نحن لا نجد اسما معرفا ومع ذلك يكون هذا الاسم المعرف منون، فالتعريف والتنوين لا يوجد. هذا صحيح عندما تقول رجل الرجل، اما في زيد فاننا دللنا على انه نكر باي شيء عندما عرفناه فقلنا الزيدان، فلا نقول الزيدان، بل تبقى التعريف مع التنوين في آن واحد، وهذا مما لا يستمر مع القاعدة دائما. لكننا عندما نقول مثلا غلامان ونضيفه فماذا نقول؟ غلاما زيد. فلا يجوز ان نجمع ما بين تعريفين، تعريف أدى التعريف والتعريف ايضا بالاضافة، فلا يجوز ان نجمع الغلاما زيد لا يقال غلاما زيد. الان ينتقل الشيخ بنا اذا المثنى بالاختصار بعد ان عرفنا التعريف باي شيء خرج عن الاصل يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، وحملوا على ذلك اربعه الفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. اما اللفظان بشرط فهما كلا وكلتا، وشرطه وشرطهما ان يضافا الى الضمير، اما اذا لم يضافا الى الضمير اعربا اعراب الظاهر، اما الثاني واثنتان اضيفا ام لم يضافا اعربا اعراب المثنى. ننتقل الان الى جمع التصحيح، جمع المذكر الثالث. كذلك نبدا بتعريفه وما دل على اكثر من اثنين، لان العرب تفرق على خلاف اللغات الثانيه. اغلب اللغات ربما كثير من اللغات ليس فيها مؤنث ومذكر، في لغات اغلب اللغات لا يوجد فيها مثنى، اغلب اللغات اللغه العربيه تمتاز في هذا الامر. ولذلك اذا اراد مثلا واردت ان تترجم ترجمه فعليه لاي لغه من اللغات فتقول في المثنى والله مجموع اثنين من الاطفال، لو كنت تريد ان تتكلم حقيقه وتعرف كيف ركب هذا في اي لغه انجليزيه او فرنسيه او ما شكل ذلك. اما بالوضع جاء طفلان، هذا لا يوجد الا باللغه العربيه ابدا. ولذلك عرفنا الجمع المذكر الثالث فقلنا هو ما دل على اكثر من اثنين واغنى عن متعاطفات او متعاطفين، يعني متعاطفات كلمات، متعاطفين يعني هذا قصدنا بذلك التذكير. فانه يرفع بالواو طبعا واغنى عن متعاطفات بزيادة واو ونون في حالة الرفع، ويأول في حالة النصب والجر. كذلك يحمل عليه الفاظ. قبل ان نذكر ما يحمل عليه بالالفاظ لابد ان نذكر بعض الشروط. ليس كل جسم عاقل يجمع جمع مذكر ثالث، فهو في امثلة زي قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب، فماذا جاء؟ جاء بامرين، باسم وجاء ايضا بصفة عامر ومذنب، فتقول عامرون ومذنبون، جاء العامرون جاء المذنبون، رأيت المذنبين رأيت العامرين الى غير ذلك. لكننا لو نظرنا الى بعض الاسماء، عندنا اسماء كثيرة كسيدنا طلحة ومعاوية وامثال هذه الاسماء التي تنتهي بالتاء، هل نقول معاويتون او معاويون؟ هذا اسم لا يجمع جمع تصحيح ابدا. ايضا احيانا نرى اسم مؤنث ولكنه ليس فيه تاء وكذلك لا يجمع، زي زينب تعاد، قول تعادون زينبون لا يقال. وكذلك هنالك بعض الاسماء مركبه تركيب، في اسماء بلاد مركبه وفي اسماء اشخاص مركبه، برق نحر تأطف شرا ماذا نقول؟ تأطفون شرون لا يقال هذا، نرقون برقون ما لا يقال هذا، يبقى الاسم على حال. ولذلك اذا سمينا شخصا بهذا الامر هنالك ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ايضا قد لا نعرف ذلك فيقال امرأة جريح ورجل جريح، امرأة صبور ورجل صبور. ايضا ما يوصف فيه المرأة اذا كانت مفردة، يعني هذه الصفة انما تكون لها، فنقول امرأة مرضع وحامل وحائض، فلا نقول حائضون وحامدون ومرضعون. قد يسألني سائل قال ربنا عز وجل وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. هذه كل مرضعة ليس اسم للمرضعة هذا وصف. فان الله سبحانه وتعالى شبه يوم القيامة المرأة وهي ترضع ولدها في حال الارضاع وهي تلقم الثدي عند ذلك تلقي الولد. فمرضعة حال التقام الثدي لا اسم. فاننا نقول امرأة مرضع ومن الخطأ ان نقول امرأة مرضعة ونقول امرأة حامل ونقول ايضا امرأة حائض. كل شيء لا يمكن ان يكون فيه ذكر وانثى يبقى على الاصل في التذكير. طيب بقي على الاصل في التذكير هل يمكن ان نقول حائضون ومرضعون؟ ايضا لا نقول ذلك. هذه قواعد عامة احببت ايضا ان اشير اليها لم يذكرها الشيخ لكنها معروفة من خلال رائحة كلامه لكنني اوضحت ذلك. قال وحملوا عليه في ذلك الفاظا. اما بالاعراب كلنا صار يعرف الاعراب. جاء المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد رأيت المسلمين مفعول به منصوب علامة رفعه الياء والنون عوضا عن التنوين مررت بالمسلمين كذلك الباء حرف جر المسلمين اسم مجرور بالياء وعلامة جره اسم مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر ثالث والنون عوض عن التنوين في الاسم قال وحملوا عليه في ذلك الفاظا. حملوا على جمع عليه يعني على جمع المذكر الثالث. حملوا عليه الفاظا ما هي؟ قال منها أولو. أولو بأن بعض الأشياء في اللغة العربية تجمع على غير لفظها فتجمع جندي بجيش وامرأة بنساء إلى غير ذلك. الآن إذا أردنا أن نقول هؤلاء هذا ذو مال وهذا ذو مال وهذا ذو مال هذو الطلاب كل واحد ذو علم ذو علم ذو علم ماذا نقول؟ أنتم أولو علم. فأنا جمعت ذو وذو وذو بكلمة أولو. معنى ذلك أولو هي جمع لكلمة الأصل هي من الأسماء الستة. إذا له مفرد لكن ليس من لفظه. صار أولو بمعنى ذو بمعنى صاحب أولو بمعنى أصحاب. لا يوجد له مفرد في اللغة العربية لا يوجد إل يعني من لفظه لا يوجد. ولذلك قال ربنا عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذه قصة معروفة أن مصطح ابن خالة لسيدنا أبي بكر الصديق عندما اتهم زعيم المنافقين وروج قصة الإفك للسيدة عائشة كان سيدنا الصديق يعطي مالا في كل وقت يعني في كل شهر في كل أسبوع لمصطح يستعين به على حياته لأنه كان رجلا فقيرا وكان يصل رحمه. وعندما علم سيدنا الصديق رضي الله عنه بما فعل مصطح انه تكلم في حديث الإفك امتنع عن ان يدفع له ذلك المال وحلف بالله عز وجل انه لن يدفع المال. جاء امر الله تبارك وتعالى بهذه الآية ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. لا يأتل هذا من الالياء اي حلف الانسان الحلف ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ اي يحلفون انهم لا يقربوا نسائهم تربص اربعة اشهر. هذا يسمى ايلاء والايلاء الحلف بعدم. الاصل هو معناه في اللغة في الاصل الحلف واستعمل بالشرع الحلف وعن عدم وضع الزوجة. الله عز وجل قال ولا يأتل لا يحلف من أولو الفضل. جاء بصيغة التعظيم هنا أولو الفضل لا يحلف أبو بكر الصديق هذا سبب النزول. لكن بشكل عام الآية ليست خاصة بالصديق بشكل خاص لكن بشكل عام لا يفعل الإنسان هذا الفعل لكن الذي نزلت فيه من سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يأتل أصحاب الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أن يؤتوا يعني أولي هنا أيضا أصحاب القرابة. فوجدنا أولو جاءت بالواو في الآية الأولى وكانت فاعل وفي الآية الثانية جاء آخرها بالياء مع أنها مفعول والأصل فيها أولون وأولين. فلذلك فقال فأولي فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هنا ماذا جاء؟ مجرورة بحرف الجر، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. إذا لماذا حملنا أولو على جمع المذكر السالم؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها. طيب، ومنها ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه الألفاظ التي تسمى بألفاظ العقود لا مفرد لها، هل يوجد مفرد 20؟ في الحقيقة مفرد 20 واحد، ومفرد 30 واحد، ومفرد 40 واحد، ومفرد 50 واحد، فما في عندنا 10 و3 و4 في شيء من هذا، لا يوجد. معنى ذلك ألفاظ العقود لا مفرد لها من لفظها، كما أن أولو لا مفرد له من لفظه، فتعامل معامل الجمع المذكر الثالث. جاءني 20 ورأيت 20 وضربت 20، وكذا تقول في البواقي. طبعا كلام جاءني 20 ناقص، لكن نحن نأتي أحيانا بمثال ناقص في النحو لا يشترط تمام الفائدة فيه، فإن 20 اسم مبهم يحتاج إلى مميز بعده، فتقول جاءني 20 طالبا ورأيت 20 طالبا وضربت 20 طالبا إلى غير ذلك. ومنها أهلون، الأهل إما يقصد بها الزوجة وإما مجموعة الأسرة، فإن قصد بها الزوجة فهي مؤنث، وإما من أهلك؟ قال له الله سبحانه فسري بأهلك، وبعد ذلك ماذا استثنى منهم؟ ولا يلتفت منهم إلا مرأته، صحيح؟ فاستثنى منها لأنه منهم. فالمرأة أو الأهل اسم للمجموعة، وهذا زيد عندما نقول زيد زيدون اسم مفرد يجمع، لا يجمع الأهل، فهذا جمع الجمع إذا كان المقصود الأسرة، وإذا كان المقصود المرأة فهو جمع للنساء، ولذلك خالفت القاعدة هنا، ولذلك ألحقت. شغلتنا أموالنا وأهلنا، من أوصف ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا، الأول فاعل شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني معطوف على الفاعل فهو في حكم الفاعل. من أوصف ما تطعمون أهليكم هذا مفعول به، إلى أهليهم أبدا هذا مجرور. ومنها وابلون، وابل قلنا نحن جمع مذكر ثالث، طيب وابل هذا الجمع يستعمل للعقلاء، ووابل اسم لمطر غزير، فنسمى وابل ووابل ووابل وابلون، فسمينا الاشياء التي ليست عاقلة اسم المطر وجمعناها جمع ايضا تصحيح، وهذا مما خرج ايضا عن القاعدة في التعريف. ومنها اراضون، لو كانت ارض 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 كيف تجمع؟ ارضون، زيد زيد زيدون، فهذه فيها من عدتين، اولا ليست عاقل، والثاني ان الارض تكون ارض واسعة مؤنثة، والثالث انها تغيرت بنية الكلمة عندما جمعناها اراضون، فلذلك ايضا الحقت بجمع مذكر الثالث. ومنها سنون، سنون أصلها سنو أو سنهون، فيها لغة، قال وهو اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنهون، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوا أو سنها، فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون جبرا لما فاته من حذف اللام، وكذا القول في نظائره، يعني كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه بهاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير، عند ذلك من الممكن أن يجمع هذا الجمع فيكون ملحقا بجمع المذكر الثاني. طبعا تبقى هذه الأشياء كلمات محصورة في اللغة العربية، وسبا وسبون وقلا وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي مفرقة، عن اليمين وعن الشمال عزين، طبعا ايضا فرقان شتى، ومما حمل عليه ايضا بنون. نقف هنا ان شاء الله ونتابع في الدرس القادم. نعم.